Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح. الله أكبر.
لا
إله إلا الله.
لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج رجل معنا في سفر فأصابه حجر في رأسه فشج جرحا، فلما حضر وقت الصلاة قال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فقالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الغسل، فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، وإنما كان موته بسبب اغتساله آباهما في جرحته. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، العلم جهل، والشفاء منه هو السؤال. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهل مرضا يشفى منه. هذا الحديث رادع لكل من كان له قلب، لكل من يخشى الله ويعلم أنه موقوف مسؤول، رادع عن أن يتكلم في دين الله بلا علم، لأنه يتعرض حينئذ لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: قتلوه قتلهم الله. ربنا سبحانه يحذر من هذا. ربنا سبحانه يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما قولك يا شيخ هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا، وأنى لك هذا وأنت لم تسلك دروب العلم وأنت لم تبتغي طرقه؟ متاع قليل. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، ربما أصابك متاع قليل بهذا المنصب الذي بوأت نفسك فيه، ربما نلت منه متاعا قليلا، صرفت وجوه الناس إليك، عظموك رفعوك، متاع قليل فلهم عذاب أليم. ربنا سبحانه جعل القول على عليه وفي دينه بلا علم، جعله ربنا سبحانه قرين الشرك به. يقول ربنا سبحانه ذاكرا ما يحرم في دينه، مترقيا من الأقل تحريما إلى الأعظم تحريما. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم وهو أعظم منها، والبغي وهو أعظم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القضية خطيرة، هذه مسألة لا ينبغي أن يستهين بها الناس، ولا سيما في مثل بلدانكم هذه حيث لا رادع من قانون عن هذا، لا رادع إلا ما يكون في قلب أحدنا من خشية الله. فإذا لم توجد الخشية قال ما شاء وفعل ما شاء وأضل كيف ما شاء. لو أنك طلبت مني إنسان أن يدلك على طريق، أنت في يوستن وتريد أن تذهب إلى أوستن وهو لا يعرف، سألت مثلي أول مرة يضع قدمي في يوستن فجعل يدلك على طريق أوستن وهو لا يحسن الدلالة، ألا يكون عند الناس منقوطا؟ ألا يكون عند الناس ملوما؟ فكيف بمن يدلك على طريق الله، على طريق الجنة، وهو لا يحسن الدلالة؟ وأيما أيكما أعظم من لوم؟ هل السائل الذي يسأل من لا يحسن، أم المسؤول الذي يجيب وهو لا يحسن؟ ذكر أهل التفسير في سبب نزول قصة الكهف وما ذكر ربنا سبحانه فيها عن أهلها أن عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ذهبا إلى المدينة إلى أحبار يهود، قال لهم: أنتم أهل الكتاب الأول وقد خرج فينا هذا الذي يزعم أنه رسول، فدلونا على شيء نسأله إياه. هنا عرف أهل ورسول الله أنه ليس كذلك. فقالت الأحبار قالوا سألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما كان من خبره، وسألوه عن كذا وكذا، فإن أجابوا فإن أجابهم فهو نبي وإلا فهو متقوم. فلما رجع أولئك إلى قريش وأخبروهم بما ندبهم إليه أحبار اليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بذلك غدا، هو لا علم له عن ذلك. ويتشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يأتيه من الوحي، فلم يأتيه الوحي في الغد ولا في الذي بعده، وهلم جرا إلى 15 يوما. فأرجف المرجفون والمتقومون، ثم نزل ربنا سبحانه أنزل ربنا سبحانه سورة الكهف، ولما ختم الكلام فيها عما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلامه ربه مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ربنا سبحانه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه، لا تنطق بما لا تعلم، لا تفتري على الله الكذب، لا تقل هذا الشيء حكمه في الدين كذا وأنت لم تبوأ هذا المتبوأ، أنت لا تسمح لأن تقول ذلك. هذا إذا كنت تخشى على نفسك، إذا كنت ترفق بنفسك، إذا كنت تعلم أنك موقوف وأنك مسؤول فلا تفعل. رجل من علماء المسلمين من المتأخرين من مالكية المصريين يقال الشيخ عليش، هذا الشيخ سئل عن أهل قرية ليس فيهم من يحسن شيئا من العلم أبدا، وفي تلك القرية إمام، وهذا الإمام يحفظ القرآن فقط ولم يدرس شيئا من العلم، لا يعرف حلال الدين وحراما، ولكنه حافظ لكتاب الله وهو أمثل أولئك الموجودين، لأن القرية كلها لم يجتمع فيها إلا عوين وكسير، ليس أحد منهم يحسن شيئا. فسئل الشيخ، هؤلاء يقع لهم الأقضية وتنزل بهم النوازل ويحتاجون أن يتوجهوا إلى إنسان يسألونه، وليس لهم إلا هذا الذي يحفظ كتاب الله، هل يسألونه فيما يجد لهم فيما يقع لهم؟ قال عليش لا يجوز أن يسألوه هذا وهو يحفظ كتاب الله، فما ظنكم بالذي لا يحسن قراءته ويفتي في حلال الله وحرامه وربما أفتار؟ فذهب الذي أفتي بالجواب وندم ذلك بعد، أنى له أن يتدارك وقد عمل بقوله وقد تقرب إلى الله بما يقول وهو إنسان جاهل. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فيما روى الإمام أحمد وغيره عن تقسيم القضاة، فقال ومثل القضاة المفتون، لأن الفرق ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي هو يخبرك بالحكم الشرعي لكنه لا قدرة له على إلزامك به، والقاضي يخبرك بالحكم الشرعي ويلزمك به، هذا الفرق. فقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الذي في الجنة هو رجل عرف الحق وقضى به، والذان في النار أحدهما رجل عرف الحق وقضى بخلافه. هذا نعقل نفهم لماذا يكون في النار، عرف الحق وقضى بخلافه. والثاني الذي في النار رجل قضى للناس على غير علم فهو في النار. وهذا الثالث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل أخطأ في قضائه أم أصاب، معنى ذلك أنه أخطأ أو أصاب فهو في النار. لماذا؟
إذا أخطأ مفهوم، لكن إذا أصاب، إذا أصاب وجه الصواب، إذا أصاب الحق في قوله، لماذا يكون في النار؟ قالوا لأنه أنزل نفسه منزلة ليست له، هو لا حق له في أن يقول لا بالغلط ولا بالصواب، هو لا حق له أن يقول. قال ابن الجوزي رحمه الله: هؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم، كمثل الذي يدل وهو غير عالم بالطريق، كمثل الذي يطب الناس وهو ليس بطبيب. أنت تربأ بنفسك أن تقصد طبيبا متطببا ليس بطبيب، بل تربأ بنفسك أن تدعو إلى بيتك من يصلح أعزكم الله المراحيض وليس يعرف منه صناعة ذلك، ولا تربأ بنفسك أن تسأل عما به نجاتك من لا يحسن ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وبالعافية غلونا وآخرنا، وتحقق نصيرنا
آمين.
اللهم أصلح المسلمين ورعاتهم ومرعيين وولاتهم ولا عليهم في أخطار الدنيا، وانفقوا بالخير وبعدهم عن الشر. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Abu Dawood narrates from Jabir radiyallahu ta'ala anhu that while they were traveling, a man was hit in the head with a rock, which cut open his head. So he went to his companions during the trip and he asked them, is there any dispensation for me that will allow me to be able to make tayammum, to make dry ablution, because I'm unable to use water? They said no. So they told him he has to go and make ghusl. So he made ghusl, and because of the coldness that night, because of the cold, he died. When they went back to Al-Madinah, the Prophet ﷺ said, they killed him, may Allah kill them. The healing or the medicine for ignorance is a question. The Prophet ﷺ made ignorance a type of sickness or illness that needs to be cured. In this is a clear sign for anyone who would want to be warned by Allah subhanahu wa ta'ala, by anyone who is fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, for them to speak about Allah subhanahu wa ta'ala's faith in a way which is untrustworthy or betrays that knowledge. Do they not fear that the dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would afflict them as it did those people who answered this man ignorantly? He sallallahu alayhi wa sallam warns us of speaking without knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala warns us when He says, and do not say with your tongues, describing with lies, saying this is halal and this is haram, to concoct lies in Allah's name. Those who concoct lies in Allah's name will not be successful. It is but a mere enjoyment for you for some time. So you might enjoy your answering people's questions. People might grandize you, might make you feel good. They might hold you up in high esteem, and you've gotten this small pleasure from doing so. But you should be wary that Allah subhanahu wa ta'ala has made the idea of speaking about Him and His deen as something akin to shirk, when He subhanahu wa ta'ala said, say, indeed my Lord has only forbidden the lewd and lascivious acts. And then He mentions a number of sins and He says, and that you associate partners along with Allah, and that you say about Allah that which you do not know. If it wasn't for the fear of Allah, then anyone would say about the deen of Allah whatever they like and would do whatever they like. If I were to ask you, as someone who is not from the Houston area, which way is the way to Austin and how do I get there? You would similarly think wrong of me and would not hold me in high esteem because I have not been prepared to give you the right directions. So how much so for the person who tries to guide you to the path of Allah or guide you to the path of Jannah?
It is narrated in the reason for the revelation of Surah Al-Kahf that some of the Quraysh went to the Jews of Al-Madinah and they asked, they said, "You are a people who came before us, so tell us something we can ask this man who claims prophecy that he will not be able to answer." And so they went back to Mecca with their answers and they came to the Prophet alayhi salatu wasalam and they asked him their questions. And then he sallallahu alaihi wasallam told them to come to me tomorrow. Revelation, he was hoping for revelation to come down on him that night, but it didn't come for 10 to 15 some days. And then the entirety of Surah Al-Kahf was revealed. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Kahf, "And do not say about anything, 'I am doing it tomorrow,' unless you say, 'If Allah wills.'" So even the Prophet alayhi salatu wasalam was reminded by Allah subhanahu wa ta'ala that the immense trust that he has from Allah is to answer according to what Allah subhanahu wa ta'ala had revealed. So how much so for all of us? Allah subhanahu wa ta'ala says, "And do not claim about Allah that which you do not know. Indeed, your eyes, your ears, and your hearts will all be asked about this. Be kind to yourself, be humble and be gentle with yourself. If you know that you're truly going to stand in front of Allah on the Day of Judgment." One of the scholars of the Malikiyya from Egypt, Ulish, rahimahullah, he was once asked about a small village that had no one in it, no scholar, no one qualified, except for a person who had memorized the entire Quran. Is it permissible for them to ask him questions about Allah's faith and to ask him the questions to settle disputes and to mediate disagreements amongst them? He said, "It is emphatically not allowed for them." How could it be when they will then use what is not based upon the deen of Allah to then come close to Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet alayhi salatu wasalam in a hadith had said that there are three types of judges. And the same, similar to a judge, is the mufti. The only difference between a judge and a mufti is that one of them gives an answer which is not binding, and the other one gives an answer which is binding. He said there are three judges, two of them in the hellfire, one of them in Jannah. The one who is in Jannah is the one who knew the truth and issued a decision based on it. And the other two are one who knew the truth but decided in opposition to the truth. And the third is the one who decided something without any knowledge at all. Notice that the Prophet ﷺ said about this third person, he did not say whether he was wrong or right. He simply mentioned that he had no knowledge about what he was speaking upon. So why is it that this person is in the hellfire then? Because he placed himself in a position that was unfitting for him to be in. Ibn al-Jawzi rahimahullah, he says, "How many of you would go and take a person to treat you medically who was not a tabib, who was not a physician? Therefore, how can any of us do the same with other things in life? No one would even bring a plumber to their home who was not qualified. So how much more so for the one that you ask about your faith, the one that has to do, the one who will answer you with answer your questions in a manner that may result in your salvation." Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.